أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد إمام النبيين وسيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن ما زلنا مع كتاب أدب البحث والمناظرة، وهو علم رفيع من العلوم النادرة. وهذا العلم مهم جدا بالنسبة لمن يهتم بإقامة الأدلة، فهو علم رفيع، نسأل الله أن ينفعنا بما فيه. ولأهمية هذا العلم نبدأ بالتعريفات، فإن التعريفات من الأمور المهمة. لا يستطيع الإنسان أن يفهم شيئا إلا إذا عرف أنواع التعريفات، فهي من الأمور المهمة لكل باحث ولكل مناظر. نقول وبالله التوفيق.
الفصل الأول في أنواع التعريف وحقيقة كل نوع وشروطه. أقسام التعريف: ينقسم التعريف إلى أربعة أقسام. الأول التعريف اللفظي، والثاني التعريف التنبيهي، والثالث التعريف الاسمي، والرابع التعريف الحقيقي.
هذه أمور مهمة أرجو أن تعرفوها، وأرجو أن تتنبهوا إليها وأن تعكفوا عليها. التعريفات قسمها الشيخ إلى أربعة أقسام. النوع الأول التعريف اللفظي، الثاني التعريف التنبيهي، يسمى تعريف تنبيه، نعم، أو التنبيه. الثالث تعريف حقيقي. الرابع تعريف اسمي. وهذه أمور مهمة ينبغي على كل دارس أن يتنبه إليها، وينبغي على كل دارس أن يعرفها. مرة أخرى، أنواع التعريفات هكذا: أولا التعريف اللفظي، الثاني تعريف تنبيهي، الثالث تعريف حقيقي، الرابع تعريف اسمي. وإليكم البيان. نعم.
التعريف اللفظي: أما التعريف اللفظي فهو ما يقصد به تفسير مدلول لفظ بلفظ أوضح منه دلالة على المعنى.
يعني أن التعريف اللفظي يراد به توضيح لفظ بلفظ، توضيح لفظ بلفظ أوضح. يعني إذا أردت التعريف اللفظي فلا بد أن تعرف اللفظ الغامض الذي فيه شيء من الخفاء بلفظ هو أوضح منه، ولا يصح العكس. فخذ مثلا، حينما أقول ما الهزبر أقول الأسد، لكن لا يصح أن أقول ما الأسد فأقول هو الهزبر. هذا التعريف خاطئ. لما؟ لأنك عرفت الشيء بشيء هو أشد منه غموض. ولكن ينبغي عليك أن تعرف الشيء الغامض بتعريف هو أشد وضوحا وسهولة. فإن سألك سائل وقال لك ما الهزبر، فيكون الجواب هو الأسد. هذا تعريف. وجدنا أن الهزبر كلمة فيها غموض وفيها خفاء، فعرفنا الهزبر بأنه أسد. ولا شك أن الأسد هو أشد وضوحا من تعريف أو من كلمة الهزبر. وهذا الأمر يهتم به علماء اللغة. نعم.
وأكثر الناس استعمالا لهذا النوع من التعريف أهل اللغة. نعم. وذلك كقولهم الهزبر الأسد. جميل. والقرقف الخمر والشاب.
يعني القرقف الخمر، ونحن نعلم أن الخمر لها أسماء كثيرة، حتى أن بعضهم أوصلها إلى أكثر من 80 اسما، فهي الإثم. إن سألك سائل قال لك ما الإثم، فقل له الخمر. والشاعر يقول: شربت الإثم حتى غاب عقلي، كذاك الإثم يفعل بالعقول. شربت الإثم يعني الخمر حتى غاب عقلي، كذاك الإثم يفعل بالعقول. والقائل يقول: نشرب الإثم بالصواع جهارا، وترى المتك بيننا مستعارا. نعم. وكتعريف فضل.
وكتعريف الشادن ولد الظبية.
الشادن هو ولد الظبية، والظبية معروفة، الظبية هي الغزالة. والشاعر يقول: بالله يا ظبيات القاع قلنا لنا، ليلايا من كنا أم ليلى من البشر. فكأن الشاعر يسأل الظباء عن حال ليلى: بالله يا ظبيات القاع قلنا لنا، ليلايا من كنا أم ليلى من البشر. وهذا ما يسمى عند علماء البديع بتجاهل العارف، هو يعرف أن ليلى ليست من الظباء. وتقول شاعرة، تقول: أيا شجر الخابور ما لك مورقة، كأنك لم تجزع على ابن طريفي. أيا شجر الخابور ما لك مورقة، كأنك لم تجزع على ابن طريفي. فهي تنادي شجر الخابور وتتعجب من حال الشجر وأنه مورق: ما لك لا تجزع على ابن طريفي. فهذا ما يسمى بتجاهل العارف. ومن ذلك، نعم،
والنقاق الماء العذب.
النقاق الماء العذب، الماء السهل. مرة أخرى، النقاق
الماء
العذب. النقاق الماء العذب. ولا شك أن كلمة الماء العذب هي أيسر وأسهل من كلمة النقاق. كل ذلك يسمى بالتعريف اللفظي. ومن ذلك مثلا،
سعدان نبت.
سعدان، السعدان نوع من النبت، شوك السعدان. لا شك أن السعدان كلمة فيها غرابة. ومن ذلك، إن سألك سائل وقال لك: ما الحنطة؟ فقل له: الحنطة القمح. ولا شك أن كلمة القمح هي أشد يسرا وأشد سهولة. كل ذلك يسمى بالتعريف اللفظي. وأحب أن أنبه مرة أخرى أن هذا النوع يهتم به علماء اللغة. نعم.
التعريف التنبيهي.
نعم.
وأما التعريف التنبيهي فهو ما يقصد به إحضار صورة مخزونة في خيال المخاطب قد غابت عنه بعد سبق علمه بها.
يعني هو يعلم الشيء، المخاطب يعلم الشيء، ولكن هذا الشيء غاب عنه، فأنت تعرف له هذا الشيء الذي في خياله، يسمى بالتنبيه أو يسمى بالتعريف التنبيهي. وسنضرب لذلك أمثلة. نعم.
فليس في هذا كسب جديد.
نعم.
فكل ما أحضر المعرف في خيال السامع فهو تعريف تنبيهي صحيح.
نعم.
وقد يطلق عليه اسم التنبيه مطلقا من غير ذكر كلمة التعريف.
التنبيه. نعم.
الفرق بين اللفظي والتنبيهي.
أيوة.
والفرق بين هذين النوعين من التعريف بالاعتبار، وذلك بالنظر إلى من تخاطب.
نعم.
على معنى أنك حين تقول الهزبر الأسد، إذا كنت تقوله لسامع لم يسبق له علم بمعنى الهزبر أو بمعنى الهزبر أصالة، فهذا تعريف لفظي.
هذا تعريف لفظي، يعني إذا كان السائل أو كان المخاطب يجهل هذا الشيء وقال لك: ما الهزبر؟ وهو لا يعرف، فقل له: الهزبر هو الأسد. فهذا تعريف لفظي لما؟ لأنه كان يجهل هذا الأمر، فيسمى تعريف لفظي. نعم.
وإذا كان قد سبق له به علم ولكنه غاب عن ذهنه وأردت إحضار هذا المعنى الغائب فهو تعريف تنبيهي.
نعم.
وهما مرتفقان في الحقيقة والما صدقات.
نعم.
مختلفان في الاعتبار على ما بينا.
يعني التعريف التنبيهي أن المخاطب يعرف هذا الشيء إلا أنه غاب عنه، فحينما يقول لك ما الهزبر فتقول له الأسد، هو كان يعرف هذا إلا أنه أصبح الأمر فيه خفاء عليه. إذن التعريف اللفظي أن المخاطب يجهل الشيء، هذا هو التعريف اللفظي. وأما التعريف التنبيهي فهو أن المخاطب يعلم إلا أنه قد حدث له شيء من الخفاء. نعم.
ولكونهما متفقين فيما ذكرت لك لم يبالي بعض المحققين بجهة اختلافهما.
نعم.
اعتبرهما نوعا واحدا.
نعم.
والتحقيق هو ما أسلفت لك.
كأني أفهم من هذا أن بعض المحققين يرى أنهما شيء واحد، والحق أن بينهما خلاف، هناك خلاف بين التعريف اللفظي وبين التعريف التنبيهي أو بين التنبيه كما بينا. نعم.
التعريف الاسمي والحقيقي.
نعم.
أما التعريفان الاسمي والحقيقي فكل منهما عبارة عما يستلزم تصوره تصورا معرف.
نعم.
الفرق بينهما.
أيوة.
والفرق بينهما أن التعريف الحقيقي لتفصيل المفاهيم الموجود ما صدقها.
نعم.
في الخارج ولو تقديرا.
أيوة.
والاسمي لتفصيل المفاهيم الاعتبارية التي لا يعلم وجود ما تصدق عليه في الخارج.
سنفهم هذا. نعم.
سواء اشتهرت بالعدم أم لم تشتهر.
نعم. أيوة. أكمل. نعم.
خذ لذلك أمثلة.
أيوة.
يتضح منها.
هو لا شك بالمثال يتضح المقال. نعم.
يتضح منها هذا الفرق اتضاحا لا يبقى معه لبس عليك ولا غموض.
نعم.
قولنا في تعريف الإنسان هو حيوان ناطق.
نعم.
وقولنا في تعريف الفرس هو حيوان صاهل، وقولنا في تعريف الحمار هو حيوان ناطق.
وقفة صغيرة. التعريف الحقيقي يكون بالحد التام. فمثلا تعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق، وأحب أن أشير إلى شيء، معنى ناطق يعني مفكر. ما الإنسان؟ حيوان ناطق، فحيوان جنس قريب، وناطق فصل، واجتماع الفصل مع الجنس القريب يسمى حدا تاما. وتعريف الفرس بأنه حيوان صاهل، فحيوان جنس قريب وصاهل هذا فصل. وأحب أن أشير إلى شيء، وهو أن الفرس سمي بذلك لأنه يفترس الطريق وهكذا. إذن التعريف الحقيقي وهو أهم أنواع التعريفات، وهو أجلاها يكون بالحد التام، والحد التام ما كون من جنس قريب وفصل. نعم.
قولنا في تعريف الفرس هو حيوان صاهر.
نعم.
وقولنا في تعريف الحمار هو حيوان ناهر.
نعم.
ونحو ذلك.
نعم.
هذه تعريفات حقيقية قصد بها تفصيل حقيقة شيء له أفراد موجودة في الخارج حقيقة.
وهذا التعريف الحقيقي هو تعريف مانع وتعريف جامع، لأنه يمنع من الغير الدخول فيه من غير أفراد المعرف، وتعريف جامع لأنه يجمع كل الأفراد. فهو مانع جامع. نعم.
وقولنا في تعريف العنقاء هو طائر عجيب الشكل طويل العنق.
نعم.
وقولنا في تعريف الغول هي دابة تتلون ألوانا وتؤذي من تلقاه.
يعني لكن حينما نعرف العنقاء، والعنقاء طائر لكن لا وجود له، ونحن نعلم أن العرب كانت تتخيل أشياء، فكانت تتخيل العنقاء، وكانت تتخيل الغول، والغول اسم لا حقيقة له، فهذه أشياء كانت موجودة عند العرب في الجاهلية. ولذلك يقول القائل وهو امرئ القيس: ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. فتخيل أن هناك غول، والغول له أسنان، وهذا الكلام منافي أو بعيد عن الحقائق، حيث جاء الإسلام وأبطل كل هذا. فمثلا حينما نعرف العنقاء، العنقاء طائر ماله، طائر عجيب الشكل طويل، عجيب الشكل طويل العنق، هذا تعريف بالاسم. لكن أنت ترى أن هذا الشيء لا حقيقة له، وكتعريف الغول بأنه نعم
دابة تتلون ألوانا وتؤذي من تلقاها.
دابة تتلون بألوان مختلفة وتؤذي من تلقاه، وهذا الكلام لا أصل له في الواقع. ولذلك الشاعر يقول: ويأوي إلى نسوة بائسات وشعث مراضيع مثل السعالي، والسعالي هي الغيلان، وهذا كلام لا وجود له في الخارج. نعم.
وقولنا في تعريف المثلث هو شكل يحيط به ثلاثة خطوط.
عظيم.
قولنا في تعريف المربع هو شكل يحيط به أربعة خطوط متساوية.
نعم.
ونحو ذلك.
نعم.
هذه تعريفات يمكن أن تكون اسمية ويمكن أن تكون حقيقية.
الله. نعم.
وذلك بالنظر إلى نفس المثلث والمربع.
جميل.
المراد تعريفهما.
نعم.
تعريفهما.
تعريفهما. نعم.
فإن كان تعريفهما بعد وجودهما في الخارج كان التعريف حقيقيا.
هذا أمر مهم. يعني إن كانت هذه الأشياء عرفت بعد الوجود في الخارج والإنسان يعرفها، هذا يسمى بالتعريف الحقيقي. وأما إذا لم يكن لها وجود في الخارج فهذا يسمى بالتعريف الإسمي. والخلاصة أن التعريفات أنواع، هناك تعريف لفظي وتعريف تنبيهي وتعريف حقيقي وتعريف اسمي. نعم.
ويؤخذ من هذا الكلام أمران: الأول أن التعريف الاسمي قد ينقلب تعريفا حقيقيا.
نعم.
والثاني أن الاختلاف بين الاسمي والحقيقي بالاعتبار.
يعني التعريف الاسمي قد ينقلب إلى تعريف حقيقي إذا أحس الإنسان وعلم بوجوده. نعم.
وأن الاختلاف بين الاسمي والحقيقي بالاعتبار.
نعم.
ومن هنا تعلم أن تعريفات العلوم وما يذكر في أوائل الأبواب والكتب من تفصيلات حقائق الأشياء.
نعم.
إذا ذكرت للمبتدئين الذين لم تسبق لهم المعرفة بها فإنها تكون من قبيل التعريفات الاسمية.
يعني هذه فائدة مهمة. نحن حينما نقرأ في كتب الفقه أو في كتب النحو أو في كتب البلاغة أو في كتب المنطق نجد تعريفات لكل موضوع ولكل مبحث من المباحث. فبالنسبة للمبتدئ الذي لا يعرف شيئا عنها هذا يسمى تعريف اسمي، تعريف اسمي. وأما إذا عرفها الإنسان ثم عرفت له فهذا يسمى بالتعريف الحقيقي، فتنبهوا إلى هذا، وسنضرب على ذلك أمثلة. نعم.
فإنها تكون من قبيل التعريفات الأسماء، ثم تكون بعد الإحاطة بمسائل العلم أو الباب تعريفات حقيقية.
نعم.
أقسام التعريفين الاسمي والحقيقي.
أيوة.
وينقسم كل من التعريفين الاسمي والحقيقي إلى أربعة أقسام، لأن كل منهما إما حد وإما رسم.
نعم.
وكل من الحد والرسم إما تام وإما.
يعني بالنسبة للتعريفات الحقيقية أو الاسمية، هذه التعريفات لها أقسام أربعة، لأننا نعلم أن التعريف إما بالحد وإما بالرسم، وسنبين كل نوع على التفصيل. والتعريف بالحد إما أن يكون الحد تاما وإما أن يكون ناقصا، وكذلك التعريف بالرسم إما أن يكون تاما وإما أن يكون ناقصا. إذن فالقسمة أربعة وإليك بيانها. نعم.
الأقسام أربعة.
نعم.
هي الحد التام والحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص. الحد التام، أما الحد التام فهو ما كان مؤلفا من الجنس القريب والفصل.
نعم.
فقولنا الإنسان حيوان ناطق.
نعم.
وقولنا الفرس حيوان صاهر. وقولنا الكلمة قول مفرد. وقولنا المبتدأ الاسم المجرد عن العوامل اللغوية.
هذا أمر مهم جدا. التعريف بالحد، الحد كما بينا إما تام وإما ناقص، والحد التام ما كان بالجنس القريب وبالفصل. فما الإنسان؟ إن سأل سائل وقال ما الإنسان، نقول حيوان ناطق، ونحن نعلم أن حيوان جنس، لأنه جنس قريب يندرج تحته أنواع، وناطق فصل. وحينما تسأل يقال لك ما الفرس، حيوان صاهل، فحيوان جنس قريب وصاهل فصل للفرس، وهو أقوى أنواع التعريفات كما قلت لكم، لأنه جامع مانع، جامع مانع. ومن ذلك تعريف المبتدأ، قلنا المبتدأ هو اسم
مجرد عن العوامل،
اسم مجرد عن العوامل اللفظية. أراد بالعوامل اللفظية يعني لم يسبق بحرف عامل ولم يسبق بفعل. فحينما أقول كان زيد قائما، فزيد ليس بمبتدأ. لما؟ لأنه سبق بعامل. وحينما أقول إن زيدا قائم، فزيد اسم لإن، لأنه سبق بعامل وهو إن. وهكذا، هذا هو تعريف المبتدأ، فهو اسم مجرد عن العوامل اللفظية. نعم.
الحد الناقص، وأما الحد الناقص فهو ما تألف من الجنس البعيد والفصل.
نعم.
فقولنا الإنسان جسم ناطق.
الله.
وقولنا الفرس جسم صاهر.
وقفة صغيرة، بدأ يتكلم عن الحد الناقص. الحد الناقص هو ما تكون من الجنس البعيد والفصل، كأن الفرق بينهما بين التام والناقص أن التام ما كان بالجنس القريب والفصل، والناقص ما كان بالجنس البعيد والفصل. فكتعريف الإنسان بأنه جسم ناطق، وكتعريف الفرس بأنه جسم صاهل، وكل هذه الأنواع تكون بالذاتيات. نعم.
وقولنا الكلمة لفظ مفرد، وقولنا المبتدأ كلمة مجردة عن العوامل اللفظية.
نعم.
الرسم التام.
نعم.
وأما الرسم التام فهو ما تألف من الجنس القريب والخاصة الملازمة.
نعم.
وقولنا الإنسان حيوان ضاحك.
الخاصة الملازمة، طبعا نحن نعلم أن الخواص، أن الخاصة من العرضيات، وعلى هذا فالرسم التام ما كان مؤلفا من جنس قريب وخاصة ملازمة، كتعريف الإنسان بأنه حيوان ضاحك، أو تعريف الإنسان بأنه حيوان كاتب، وهكذا. نعم.
وقولنا الزاوية القائمة شكل هندسي حادث من تلاقي مستقيم بآخر.
نعم.
في نقطة واحدة يساوي 90 درجة.
نعم.
الرسم الناقص.
نعم.
وأما الرسم الناقص فهو ما تألف من الجنس البعيد والخاصة.
نعم.
أو من العرضيات البحتة.
نعم.
فقولنا الإنسان جسم ضاحك، وقولنا الزاوية القائمة بشكل هندسي يساوي 90 درجة.
عظيم. الإنسان حينما نقول الإنسان جسم ضاحك هذا يسمى بالرسم الناقص. لما؟ لأنه تألف من جنس بعيد وخاصة. خاصة. الإنسان جسم كاتب. وأنت ترى أيدك الله أن أنواع التعريفات أربعة، وأقواها على الإطلاق هو التعريف بالحد التام. ومن هنا ينبغي على المناظر أن يكون ملما بهذه التعريفات حتى يستطيع أن يقيم الحجة على الخصوم. فإن لم يكن ملما بهذه الأمور في هذه الحالة لا يستطيع أن يناظر الخصم، ولا يستطيع أن يقيم الأدلة على صدق كلامه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.